الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل خطب الجمعة مدارها على هذه الكلمات الأربع كل الدروس التي حضرتموها والتي ستحضرونها تدور على ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما دام في الأجل فسحة فلا يزال الوقت مناسبا إن كان واحد فينا مقيما على الحرام أن يترك قبل أن يفجأه الموت وهو على معصية فماذا سيجيب ربه إنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فتعالوا يا أخوان نستعد إن كان حرام فالوقت مناسب أن تتوب أن تستغفر ومن رحمة الله تعالى أنه أبقى باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر أحدنا أو تطلع الشمس من مغربها إذا كان واحد فينا تاركا للفرائض فليبدأ من الآن ليقضي ما فات ويستأنف العمل ثم أدي من النوافل ما استطعت ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هنيئا لك إذا صرت محبوبا عند ربك إذا نودي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض ثم الإسلام يريد الخير أن يعم في هذه الأرض فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقد بحثت عن الشيوخ في القرآن الكريم فما وجدتهم وجدت الشيخ والرجل الطاعن في السن في القرآن الكريم قالت بنات شعيب وأبونا شيخ كبير أما الشيخ باصطلاحنا الذي يدعو إلى الله الذي يأمر بالمعروف الذي ينهى عن المنكر فوجدت أن المؤمنين كلهم شيوخ أن المؤمنين كلهم دعاة إلى الله كلهم يأمرون بالمعروف كلهم ينهون عن المنكر قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما أن المؤمن يصلي كما أن المؤمن يصوم المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لينتشر الخير في هذه الأرض ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد هذا أنت إن عشت فعيشك حميد وإن مت فموتك حميد حياتك خير لك ومماتك خير لك إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به وتعيها أذن واعية فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت أو هي أذن تحفظ ما سمعت وتفكر فيه وتعمل بموجبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فهمها عقلها، عمل بما ينبغي عليه أن يعمل فيها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة خطب عنوانها توعية، أعرض لكم فيها صورا وأحداثا من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، صحيحة مرة لننعم ونعمم خيرها وننشر فضلها، وخاطئة أو مخطئة مرة أخرى لنحذر شرها ونترك فعلها، وفي كلتا الحالتين نفيد وعيا وفهما. يحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعلم، وأن يتزينوا بالفهم، وأن يتجملوا بالحكمة، وأن يتمسكوا بالعقل والتدبر والوعي، وعلى الطرف الآخر يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة السفهاء والمغفلين. عنوان خطبة اليوم وفاء الدين. كانت العرب قبل الإسلام يعتبرون الوفاء دينا يتمسكون به ويبذلون له الغالي والرخيص، وجاء الإسلام فزادهم تمسكا والتزاما بخلق الوفاء. والأصل في الوفاء لغة التمام، ووفاه حقه أي أعطاه حقه تاما وافيا. والوفاء ضد الغدر، إما أن يفي المرء بعيد من هون، وإما أن يكون غادرا. إن لم يكن من أهل الوفاء فهو من أهل الغدر. سميت المدينة المنورة بالموفية لأنها استوفت حظها من الشرف كما قاله الزبيدي. قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، أي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قام بجميع ما فرض عليه وافيا تاما. وردت لفظة وفى ومشتقاتها في القرآن الكريم في 66 آية. أحد العلماء طرح نظرية مرة سماها نظرية الحجوم في القرآن الكريم، قال: إذا أردت أن تعرف حجم مسألة في الدين، أهمية مسألة في الدين، فانظر إلى مرات ورودها في القرآن الكريم. إذا وردت كثيرا معناتها هي مهمة جدا في الدين. بشكل عام هذه النظرية مقبولة. الوفاء وفى واشتقاقاتها ورد في القرآن الكريم في 66 آية، وأكثر ما جاء في القرآن الكريم من اشتقاقات وفى قول الله تعالى: أوفوا. مرة يقول أوفوا بالكيل، ومرة يدعون إلى الوفاء بالأجور، ومرة إلى الوفاء بالدين، ومرة إلى الوفاء بالعقود، ومرة إلى الوفاء بالعهود، ومرة إلى الوفاء بالنذر، ومرة يتحدث عن الوفاء بالحساب. ومن عجيب قصص الوفاء قصة مشهورة في كتب الأدب والتاريخ يسمونها قصة الطائي وشريك. تلخيص معناها أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان قد جعل له يومين: يوم بؤس من صادفه فيه قتله وأرداه، ويوم نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه. وكان رجل طائي فقير خرج ليرتاد شيئا لصبيته وصغاره، فبينما هو كذلك إذ صادفه النعمان في يوم بؤسه، فلما رآه الطائي علم أنه مقتول، فقال هذا الطائي للملك: إن لي صبية صغارا وأهلا جياعا، وقد خرجت أسعى عليهم، فأقدمني سوء الحظ على الملك في هذا اليوم العبوس، وقد قربت من مقر الصبية وهم على شفا تلث من الطوى، ولم يتفاوت الحال في قتلي بين أول النهار وآخره، فإن رأى الملك أن يأذن لي في أن أوصل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل المروءات من بعدي لئلا يهلكوا، ثم أعود إلى الملك وأسلم نفسي لنفاذ أمره. لما سمع الملك النعمان مقاله رق له، غير أنه قال له: لا آذن لك حتى يضمنك رجل معنا، فإن لم ترجع قتلناه. وكان شريك بن عدي نديم النعمان معه. الملك معه رجل جليس ينادمه اسمه شريك. قال: كان شريك معه. فالتفت الرجل الطائي إلى شريك وقال له: يا شريك ابن عدي، ما من الموت هزاما، من لأطفال ضعاف عدموا طعم الطعام، بين جوع وانتظار واحتياج وسقام. يا أخا كل كريم، أنت من قوم كرام، يا أخا النعمان جد لي بضمان والتزام، ولك الله لأني راجع قبل الظلام. اضمني عند الملك وأنا أقسم بالله راجع. قال شريك بن عدي: أصلح الله الملك، علي ضمانه، خلي يا ملك يروح وأنا كفيل، وإذا ما بيرجع عدمني بدانه. فمر الطائي مسرعا، وصار النعمان يقول لشريك: إن صبر النهار قد ولى ولم يرجع. وشريك يقول للملك: ليس للملك علي سبيل حتى يأتي المساء. فلما قرب المساء قال النعمان لشريك: قد جاء وقتك، قم فتأهب للقتل، فإن الطائي لم يرجع. فقال شريك: هذا شخص قد لاح مقبلا، وأرجو أن يكون الطائي، فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل. لو ترى من بعيد أنا شايف في غبار، يمكن رجع الرجال، إذا ترى مو هو اقتلني. قال: فبينما هم كذلك، وإذ بالطائي قد اشتد عدوه في سيره مسرعا حتى وصل إلى الملك، وقال: خشيت أن ينقضي النهار قبل وصولي. ثم وقف قائما وقال: أيها الملك، مر بأمرك. فأطرق الملك ثم رفع رأسه وقال للطائي: ما حملك على الوفاء؟ ليش رجعت؟ وفيه إتلاف نفسك، أنت عرفان نحن حنقتلك نقطع لك رأسك. فقال: ديني، أنا قلت لك أنا تركني روح وبرجع المساء، ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف نفسك؟ قال: ديني، فمن لا وفاء فيه لا دين له. فقال النعمان: والله ما رأيت أعجب منكما، أما أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء مقاما يقوم فيه ولا ذكرا يفتخر به، وأما أنت يا شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء، فلا أكون أنا ألأم الثلاثة، ألا وإني قد رفعت يوم بؤسي عن الناس ونقضت عادتي، كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك. وأحسن الملك النعمان للرجل الطائي ووصله بما أغناه وأعاده مكرما إلى أهله وأناله ما تمناه. الوفاء أيها الإخوة، الوفاء عادة الأتقياء وسمة الصلحاء، والغدر عادة الخبثاء وسمة الفاجرين. الوفاء في الإسلام عام في مفردات كثيرة من الأخلاق. لما بتوفي دينك بوقته هذه سمة الصالحين وهذه عادة الأتقياء. ولما يتلاعب امرؤ ويتحايل هكذا يفعل الخبثاء وهكذا يفعل أهل الفجور، ومن لا وفاء له لا دين له. لما تعد أحدا موعدا بأنك سترد له هذا الأمر في يوم كذا، فالوفاء عادة الأتقياء وخلق الصالحين. ولما بيتلاعب أحدنا ولا يرد لا سمح الله، هذه عادة الخبثاء وخلق الفاجرين. الوفاء عادة الأتقياء وسمة الصالحين، والغدر عادة الخبثاء وسمة الفاجرين. وتعلمون أيها الإخوة أن من استدان من أخيه دينا فهو عقد بينه وبينه أن يرده إليه في الوقت الفلاني، وهو بساوي عقد، مرات بيكون مكتوب ومرات بيكون مشافهة، أقرضني 1,000,000 ليرة سورية على أن أردها في مطلع الشهر القادم. بيقول له قبلته، هذا عقد سواء كتبنا أو ما كتبنا. عطيني بضاعة من عندك ب1,000,000 ليرة سوري وأنا كل خميس بعطيك 500,000، خميسين بكون سكرت لك حسابك. بيقول له قبلته، هذا عقد، عقد التزم به مسألة والآخر قبل، وهذا وعد هو يعده، يقول أنا يوم الخميس القادم 500 والخميس اللي بعده كمان 500، هذا وعد. وهذه كلمة قالها سيسأل هل سيصدق بها أو أنه كذب لا سمح الله بها. تعلمون أن من استدان من أخيه دينا فهو عقد بينه وبينه أن يرده إليه في الوقت الفلاني، وهو وعد له أن يلتزم بما ألزم به نفسه، وهو عهد بينهما على ذلك، وسواء في ذلك إن كان الدين استهلاكيا أو تجاريا. أنا مرات بتدين منك وبروح لعملية جراحية، بروح بشتري أكل طعام لبيتي استهلاكي، ومرات أنا بتدين منك دين تجاري مشان نمي تجاراتي واشتغل وجيب فلوس. مهما يكون من الأمر، كان سواء كان الدين استهلاكيا أو تجاريا فهو دين فيه عقد وفيه معنى الوعد وفيه معنى الالتزام. فتاجر المفرق الذي يأخذ من تاجر الجملة بضاعة على أن ينقده ثمنها أقساطا كل خميس مثلا، وتاجر الجملة الذي يأخذ من تاجر جملة الجملة بضاعة على أن ينقده ثمنها في الأجل الفلاني، والصاحب الذي يقترض من صاحبه مبلغا على أن يرد مثله في اليوم الفلاني، كل هؤلاء وغيرهم من المقترضين أول الواجب عليهم الوفاء. مو أنت قلت كل خميس 500، أول ما يجب عليك شرعا الوفاء. يا أخي أنا ما بقدر 500، طيب ليش قلت له 500؟ قل له أنا كل خميس 100,000، قل له كل خميس 10,000، إما أن يوافق أو لا يوافق. يا أخي ما بيوافق إذا بقول له كل خميس 10,000. إذن خير، خير إن شاء الله، غير طريقة عملك، معناته طريقة عملك خطأ. إذا كل هؤلاء ما وافقوا معناته أنت لست صوابا في طريقة عملك التجاري. أما أن تأخذ من هؤلاء وتقول لهم أخي كل خميس 500، حتى إذا قال لك أخوك إذا خرجت ما، يا أخي أنت منين بدك تجيب له بالخمسمية؟ قال له طنش هلا نيمه. هذه عادة الخبثاء، هذه عادة الفاجرين. العرب حتى قبل الإسلام كانوا يبذلون للوفاء أرواحهم، فجاء الإسلام وعزز عندهم الوفاء. أول الواجب على المقترضين الوفاء للغدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. كل واحد بيقول له بدي رجع لك إياهم بأول الشهر وهو عارف ماله أدران يرجعهم غادر، سينصب له لواء يوم القيامة على أسته، على أسه مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. بكرة يوم الأيام إذا رأيتم أناس في عليهم أعلام بيارق مكتوب على هذا البيرق هذه غدرة فلان، اعلموا بأنهم كانوا في الدنيا يغدرون. من جملة الغدر أن أقترض منك وألا أوفيك وأنا قادر. أول الواجب على المقترضين الوفاء للغدر، والثناء والدعاء على من أقرضهم لا الذم والهجر. مرات كمان بعد ما بيدينه لما بيجي بيطالبه بيقول لك إيه يا أخي شو صراعتنا، ما حدا تدين من حدا إلا أنت، كل الناس للدينة، كل الناس ما عم ترجع، ما لك شايف الدنيا شو صاير فيها؟ يعني فوق ما أنه دين وبدل أن يشكره صار يذمه وصار يهجره. المطلوب منه الوفاء للغدر، والمطلوب منه الثناء والدعاء للذم والهجر، ومطلوب إكرام الدائن إن استطاع وكان ذلك من دون شرط سابق، لا إنقاصه حقه وعدم وفائه إلى أن يحسم له ولو كره ذلك. مطلوب أنت لما بترجع له 1,000,000، مو بس 1,000,000، فوق 1,000,000 قل له أنت كثر خيرك فضلت علي، والله أنا حابب 100,000 ورقة سوري هدية مني لك، مطلوب تدفع فوق 1,100,000 هيك منك سماحية من دون شرط سابق. إذا شرط سابق صار اسمه ربا. أنا واحد فضل علي كنت في عسرة كان محلي فاضي وتلالي يا بضائع وهلأ سددت له الدينات، مطلوب في الشرع مسنون أن تكرمه أكثر، تعطيه فوق 1,000,000 كمان 100 خاصة مع التضخم الذي يحدث، لا أن تأتي إليه تقول له قديش بدك تحسن لي، إلك معي 700 بدك تحسن، كلهم عم يحسنوا لك يا رجل أنا صابر عليك، يا رجل العملة تغير سعرها لك كتر خيري اللي عم باخذها نفسها، بدك تحسن ما بتحسن ما بعطيك. هذا هو الغدر، هذا هو الفجور، هذا هو الاعتداء على حقوق الناس. حتى صار يقول أحدهم أنا أغلقت الحساب بحسمي 30%، هيك بيتفاخر قدام رفقاته والله أنا ما رضيت سكر له حسابه إلا بحسمني 30. ويقول الثاني أغلقته بحسم 40، ويقول ثالثهم أغلقته 70. يتفاخرون بالاعتداء على أموال الناس وبغدرهم. يظن المرء بنفسه خيرا وذكاء وما علم أنه غدر وخيانة ومعصية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. في عقد بيني وبينك 1,000,000 ليرة الحساب، 700,000 الحساب، 3,000,000 الحساب، أوفوا، أوفوا الوفاء. قال الحسن يعني بذلك عقود الدين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء وزواج وطلاق ومزارعة ومصالحة وغير ذلك. قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والآيات في الوفاء وعدم الغدر كثيرة، ومن أشدها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ليش قلت له بأول الشهر؟ ليش قلت له يوم الخميس؟ كبر مقتا، المقت هو أشد الغضب، وكبر يعني صار فوق الغضب غضب وغضب. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومن اقترض أيها الإخوة على أن يرد مثله في زمن فلاني فلم يفعل يخشى عليه من دخوله في هذه الثلاثة معا، يعني هو الثلاثة تبع المنافقين لبسته، لأنه قال إنه سيرده وكذب. إذا حدث كذب، هو قال يرجعه الخميس الجاي، يرجعه أول شهر كذب، ووعد بالرد وأخلف. قال له خلص أنا برجع لك يوم بأول الشهر، أخلف. وقد أعطاه الدائن ذلك يأتمنه على ماله فخانه. وها هنا أيها الإخوة نقاط مهمة في وفاء الدين أحب أن أعرضها عليكم تبصرة وتوعية. 1، ما حكم الاستدانة؟ الأصل أنا بجوز الديان، لا نحن نصلي صلاة الجمعة لأن حكم صلاة الجمعة فرض، نحن نتوضى لأن الوضوء فرض، نصوم 2 وخميس لأن 2 وخميس سنة، ونترك الخمر لأن الخمر حرام. طيب الاستدانة ما حكمها؟ الأصل في الاستدانة الإباحة، يباح إذا أردت أن تستدين وإذا أردت لا تستدين، وتصير مندوبة سنة في حال عسر المدين. واحد محتاج مع أهله وأولاده إلى شيء أساسي وفي عسرة، يسله أن يقترض إذا علم من نفسه أنه يستطيع السداد. وتصير واجبة للمضطر، واحد حيهلك بده عملية إذا ما بيساويها بهاليومين بيموت وما معه مصاري الآن، فيجب عليه أن يأتي إلينا ويقول يا جماعة أنا سأهلك وما في مين يعمل لي العملية ببلاش دينوني. قال وتصير الاستدانة محرمة في من يستدين قاصدا المماطلة. كل واحد بيتدين وناوي يماطل على الناس يأخر المواعيد صارت الاستدانة حراما. أو من نوى جحد الدين، حرام، وتصير مكروهة إذا كان غير قادر على الوفاء وليس مضطرا ولا قاصدا للمماطلة. وقد نفر الإسلام أيها الإخوة بشكل عام من الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وعن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما التشديد الذي نزل بالأمس؟ قال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله 3 مرات وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. 3 مرات استشهد في سبيل الله، ما بيفوت عن الجنة حتى يقضى الدين. لهذا أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره يمتنع عن الصلاة على ميت مات وعليه دين ولم يترك له وفاء. يجيبوا له للنبي صلى الله عليه وسلم المتوفى، يقولون: يا رسول الله صلي عليه. يسأل: هل عليه دين؟ إذا قالوا لا صلى عليه، إذا قالوا نعم يقول: هل ترك وفاء؟ إذا قالوا نعم صلى عليه، وإذا قالوا لا يقول: صلوا على صاحبكم، أنا ما بصلي على واحد عليه دين. لذلك أيها الإخوة، الإسلام ينفر من الاستدانة، فاجتنب الاستدانة قدر استطاعتك. 2، ما حكم الحطيطة؟ الحطيطة من الدين هي إسقاط بعض الدين أو كله. إنه أنا بدي أقول له لصاحب الدين: احسم لي يا أخي، حطيطة، حط عني بعض الدين أو حط عني الدين كله. قال: الحطيطة جائزة شرعا إذا كانت برضا الدائن لا بإكراهه. مو بحبس عنه مصاريف وبقول له: ما بعطيك ياهن لتحسم لي، لا بعطيه أنا مصاري بعدين بقول له: خرج تحسم لي شيء. فإذا أحب، أو هو إجا لعندي وقال لي: يا دكتور، أنا مثل دين مني 1,000,000 بلا 100,000، أعطيني 900. الحطيطة جائزة إذا كانت برضا الدائن لا بإكراهه، وهي محرمة إذا كانت بإكراهه. يعني الحسم تبع 30% اللي بالإكراه مال حرام، وتبع 70% مال حرام، تبع 40% مال حرام، أخذها هذا الذي أكره هذا الدائن. والحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله إذا كانت برضا الدائن والمدين جائزة شرعا. مرات أنا متدين منك 1,000,000 ليرة سوري، بس على أساس أعطيك ياهم بواحد واحد 22، لسه بقيان 11 شهر. فأنت إجيت لعندي قلت لي: يا دكتور، خرج تجيب لي ياهم 900,000 هلأ، أنت حسابك معي ب 22، بس أنت جئت إلي قلت لي: خرج تجيب لي ياهم 900,000 ومسامحك بالمئة، جائزة إذا أنا رضيت وأنت رضيت. ثالثا قبل الأخير، ما حكم اشتراط الزيادة للمقرض؟ أنا بدينك 1,000,000 ليرة سوري، بس بدك ترجع لي إياهم بشرط، ترجع لي إياهم 1,090,000,000 مثلا. لا خلاف بين الفقهاء في حرمة اشتراط الزيادة في بدل القرض، بأن يرد القرض المقترض للمقرض أكثر مما أخذ، أو بأن يزيده هدية من مال آخر، وإن هذه الزيادة تعد من الربا المحرم. لكن لو قدم المقترض هدية عند السداد للمقرض لم تكن مشروطة عند الإقراض فهذا أمر مسنون وحسن. أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. يعني السنة أن تزيده، بس من دون أن يكون شرطا. رابعا وأخيرا، ما حكم سداد الديون عند تغير قيمة النقد تغيرا فاحشا؟ أنا أعطيتك البضاعة حق 1,000,000 ليرة سوري على أساس تسدد لي حقها بالشهر 6/2021، صار في تغير فاحش، إذا هلأ بترجع لي 1,000,000 أنا بكون خسران يعني مرة أو مرتين. ما حكم سداد الدين مع تغير قيمة النقد تغيرا فاحشا؟ في المسألة قولان. القول الأول هو لأبي حنيفة والشافعية والحنابلة والمالكية على المشهور عندهم، وهو أن الواجب على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد والثابت دينا في الذمة دون زيادة أو نقصان، وليس للدائن سواه. في قول ترجع لي مليون وفقط خصص بس أنا، يقولون هذا أصلا الدين من عقود التبرعات، أنا أخذت أجرا، مثل هلأ نحن إذا حطينا بالصندوق مبالغ مالية نظريا خسرنا، هذه المبالغ كانت لنا لكن نحن نرجو أجرها بهذا الشيء، سنربح في الآخرة. يقولون الدين هيك، لو أنت خسرت لكن ستأخذ أجرا في الآخرة. هذا قول. القول الثاني لأبي يوسف وعليه الفتوى عند الحنفية هو أنه يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج. يعني نشوف هالمليون شو كان قوتها الشرائية بالشهر 6، بتعطيني بقوتها الشرائية، صار قوتها الشرائية بقيمة مليونين بدك تعطيني مليونين، 3 بتعطيني 3، 6 بتعطيني 6. وثمة قول ثالث وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، يعني أنا ما قبلت أنت ترجع لي مليون وأنت ما قبلت تعطيني 6 مليون، تنازعنا أنا وياك، يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطرفين المتعاقبين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثقات. يعني بيجي ممكن القاضي يقول لا حاب نرجع لك مليون ولا 6 مليون، خلي بالنص بينك وبينه، خلي تاخذ 4 مليون، خلي تاخذ 2.5 مليون. بيسأل أهل الخبرة شو نعطي؟ فيقولون لك. وهذا القول يحقق مصلحة الطرفين ويحمل الخسارة والضرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل هذا التضخم وفي دفعه. ختاما أيها الإخوة، الوفاء بالعقود وسداد الديون في وقتها ورد الحقوق إلى أصحابها وشكرهم ومكافأتهم والثناء عليهم والدعاء لهم صفة المؤمن الواعي المتبع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.